الاحتلال الاستعمارية التوسعية. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على وجوب كبح جماح مجرمي الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتهم على جرائمهم الشنيعة. بقائي أكد أن الكيان العنصري المحتل يقتل بأسلحة غربية ويجوع بموافقة غربية، مشيرا إلى تهرب الاحتلال من المحاسبة عبر الفيتو الأمريكي والدعم الغربي. وانتقد بقائي سياسة المعايير المزدوجة مبينا أن المسؤولية المشتركة تدعو للتحرك الآن لإنقاذ سكان قطاع غزة من المجاعة والإبادة الجماعية. قال قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي إن مشاهد الأطفال ومعاناتهم في غزة محزنة جدا وتمثل وصمة عار على كل المجتمع البشري، وفي المقدمة يأتي المسلمون. وأكد أن الجنود الصهاينة يقتلون الأطفال في إطار اللهو ويتبجحون بنشر مشاهد لجرائمهم، متسائلا أين حقوق الأطفال وحقوق الإنسان وكل العناوين التي يرفعها الغرب لخداع الشعوب الأخرى. وأشار إلى أن هذا الأسبوع يعتبر الأقصى والأكثر مأساوية ومظلومية منذ بداية العدوان على غزة، معتبرا أن ما يرتكبه الاحتلال على الأرض مهول وفظيع وجرائم رهيبة للغاية. أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية عن تسوية مالية قيمتها تفوق 200 مليون دولار لإنهاء تحقيقات أطلقها الرئيس دونالد ترامب لاتهامه الجامعة بتقصيرها في التعامل مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين. ولمعرفة المزيد تابعوا التقرير التالي.
تسوية مثيرة للجدل بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجامعة كولومبيا في نيويورك في إطار التضييق على الطلاب المناصرين لفلسطين، حيث تمت الصفقة بقيمة 221 مليون دولار لإغلاق تحقيقات أطلقتها إدارة ترامب بزعم تقصير الجامعة في التصدي لمعاداة السامية خلال احتجاجات تطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة. وتتضمن التسوية استعادة كولومبيا لتمويلات فيدرالية كانت قد علقت، ما يساهم في تخفيف أزمتها المالية، لكنها تفرض في المقابل التزامات تهدد استقلالها الأكاديمي، بينها عدم اعتبار العرق في التوظيف أو القبول ومراقبة الاحتجاجات الطلابية بشكل مشدد. وتشمل الشروط المثيرة للقلق مراقبة صارمة للطلاب الأجانب ومشاركة بياناتهم مع السلطات، ما يعد انتهاكا خطيرا للخصوصية وحرية التعبير. الصفقة وصفت بأنها مصممة لحماية الاستقلال الأكاديمي، غير أنها تثير تساؤلات جدية حول تدخل السلطة التنفيذية في مؤسسات التعليم العالي في أمريكا في عهد ترامب. ويعتقد العديد من المراقبين أن الاتفاق يمثل نصراً لترامب الذي هاجم مراراً جامعات النخبة متهماً إياها بغسل عقول الطلاب لصالح من يسميهم اليسار في الإشارة إلى خصومه السياسي. وتأتي التسوية في ظل اتهامات لترامب باستخدام سلطته معاقبة الجامعات المعارضة لسياسته، خصوصاً تلك التي احتضنت احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. وكانت جامعة كولومبيا أعلنت أمس الأربعاء أنها فرضت على طلاب شاركوا داخل الحرم الجامعي في احتجاجات مناهضة لكيان الاحتلال الإسرائيلي عقوبات متنوعة، بلغ بعضها حد الطرد وسحب الشهادات الجامعية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب على الجامعة في إطار سياستها المعادية للقضية الفلسطينية ومناصرتها لجرائم الاحتلال. وفي السياق نفسه تتعرض جامعة هارفارد أيضا لحملات مشابهة، ما ينذر بنمط سلطوي في تقييد الأصوات الناقدة لسياسة واشنطن تجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي ينفذها في غزة. وتشير صحيفة نيويورك بوست إلى أن الاتفاق يلزم الجامعات بالحد من التظاهرات الأكاديمية، ما يعد رضوخا صريحا لضغوطات سياسية وقمعا لحرية الرأي والتعبير.
قالت وسائل إعلام عبرية إن عشرة جنود أصيبوا بجروح خطيرة بعد انفجار ذخيرة في منزل بحي الشجاعية شمالي قطاع غزة، مما أدى لانهيار، مشيرة إلى أن معارك ضارية تدور حاليا في القطاع. وأشار الإعلام العبري الذي وصف الحادثة بغير الاعتيادي إلى أن مروحيات عسكرية نقلت عددا من المصابين من الموقع إلى مستشفى هداسة بمدينة القدس المحتلة. في غضون ذلك قال إسرائيل القدس أنها قصفت تجمعات لقوات الاحتلال المتحصنة وسط مربع سكني بمنطقة التوغل في شمال غرب خان يونس جنوبي القطاع. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا أثر قصف ونيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد استشهاد وإصابة مدنيين بغارة للاحتلال على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مشيرا إلى استهداف وحدات الكيان خيمة نازحين غربي المدينة. هذا وارتقى عدد من الشهداء أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية، فيما استهدفت قوات الاحتلال خيمة تنتوي نازحين في خان يونس جنوبي القطاع. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد المصابين في عملية الدهس في بلدة كفريونا قرب الضفة الغربية ارتفع إلى 11 شخصا، من بينهم 9 جنود صهاينة بعضهم بحالة حرجة. ونفذ العملية سائق سيارة في محطة حافلات إذ تمكن من الانسحاب من الموقع، فيما قالت الأجهزة أو أجهزة الأمن الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال اعتقلته حسب زعمها. كتاب النشرة عناوين الرئيسية. طهران تدين مصادقة الكنيسة على مشروع قانون فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن. قائد حركة أنصار الله يعتبر معاناة الأطفال بغزة وصمة عار على جبين المجتمع البشري. والإعلام العبري يعترف بإصابة 10 جنود بجروح خطيرة إثر انفجار منزل في مدينة غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أحبتي المستمعين الأعزاء. إذا التفت الإنسان إلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وجده ذلك الإنسان المثال في هذا العصر. لم يكن ملكا من الملوك ولا رئيسا من الرؤساء ولا غنيا من الأغنياء، إنما كان فوق هؤلاء جميعا. كان رجلا طيبا أحب الله فأحبه الله، ولذلك أقبل هو أيضا على عباد الله يأخذ بأيديهم إلى نور ربهم عز وجل. ولذلك يقول لحضراتهم جميعا ونحن إن شاء الله منهم: يا بني العلم الطهور، حذاري حذاري من أن تزل أقدامكم بما آتاكم الله تعالى من العلم، فمن تكبر بعلمه كان من ورثة الشيطان والعياذ بالله، لأن الكبر من أخلاق الشيطان الخاصة، إذ تكبر على أبيك آدم فطرد من حضرة الله عز وجل، وأنت أيضا مطرود بتكبرك على أخيك ابن آدم عليه السلام بما أوتيت من العلم. فدع التباهي بالله عليك ببضعة ألفاظ وتعابير تحسب أنها حكمة، وهي تكشف عن ضعفك وعن ذلتك في من تتكبر عليهم. فزكي ما آتاك الله من العلم بتواضعك فيه، وتقرب إلى الله تعالى بتقديمه إلى عباده بلطف ووجه طليق ليباركه لك ويثيبك به. وقال رحمه الله في وعظ المبتلين بالكبر أيضا: لا تحسبن أيها المسكين أن الله خصك بالعلم وقصره عليك، فهو تبارك وتعالى وزعه في عباده كلهم وأعطى كلا على قدر ما يصلحه، وربما أعطى الفقير والضعيف منه فوق ما أعطى الغني والقوي، وربما كان نصيب المؤمن منه ضئيلا لكنه قريب من ربه تبارك وتعالى، أثير لديه بطهره وصدقه وتواضعه الذي يحبه سبحانه وتعالى أيما محبه. وهكذا عباده الذين هم إخوانك الجديرون بلطفك أنت، فافتح مغاليق قلوبهم بتواضعك لهم وعطفك عليهم، لتعيش عزيزا فيهم محبوبا لديهم. ومتى فزت بهاتين النعمتين في الدنيا فزت بأعظم منهما في الآخرة، فكل ما عند الله تعالى من نعيم وعذاب يفوق كل تصورنا، ولا يخطر على بالنا ما حيينا في هذه الدنيا.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية رائقة تعطر فضاءاتكم الولائية، وأنتم معنا تجوبون شوارع الأدب الملتزم في ظل قراءة قصائد حسينية من قبل جمهرة من الشعراء المعاصرين، وهم يعنونون حبهم للنبي الأكرم وأهل بيته الكرام. نحط رحلنا في هذه الحلقة عند شاعرة من البحرين، ألا وهي الشاعرة إيمان دعبل، حيث اخترنا من قصائدها للقراءة قصيدة ماء معشق بالظمأ. تعالوا معنا نتفيأ ظلال القصيدة، ولكن بعد أن نتعرف على السيرة الأدبية للشاعرة. أيها الإخوة والأخوات، الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات، حتى ذاع صيتها في سائر البلدان فحصدت العديد من الجوائز، من أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، ديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. نتوقف الآن عند قصيدة من قصائدها في حق مولانا الإمام الحسين عليه السلام.
ماء معشق بالظمأ. غيم وشوق الحالمين صحارا، هطلت رؤاك فأزهروا أقمارا، هاموا تنادمهم حكايات النوى، فالعاشقون من الهيام سهارا. وسناك منعكس على أحداقهم، لم يرمشوا خوفا بأن يتوارى، عبروا بصوتي فوضوني بوحهم. يا صائغ الأشعار كن مزمارا، واعزف لنا لحن الملاحم، عد بنا للطف واتركنا هناك أسارا. وكأنني داود خلفي أوبوا لان القصيد، فحلقوا أطيارا. كنا نزاحم في مداك ملائكا، ونحيل ليل المطفئين نهارا. وكأن ذكرك حلقة صوفية، ما مر بال فيك إلا دارا، ما مر طيفك في متاهة وردة إلا وأوقد للفراشة نارا. يا سيد الحلم السماوي، ائتلق بزجاجنا، كشف لنا الأستار. إنا قناديل السؤال، فتيلنا من زيت هديك يشعل الأفكار. ماذا رأيت وما وجدت وما أردت، وأنت تقتل في الطفوف مرارا؟ لما مضيت إلى أقاصي التضحيات، وجزت قنطرة الفدا مختارا، هل كنت توحي ما سيتلوه لنا دمك النبيء ليقلب الأقدار؟ هل كانت الهيهات أذرعك التي أورثتنا لنقاوم التيارا؟ هل كنت لما حاصروك ببغضهم بالحب تحكم في الوجود حصار؟
أيها الأطائب، تتماوج الأحاسيس عند الشاعر إيمان دعبل من البحرين في قصيدتها ماء معشق بالظمأ، لتعبر أفياء الماء الممزوج بملحمة الطف، ولتتحدث عن مواصفات أولئك النفر الذين أعاروا جماجمهم لله، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل إظهار الحق ودحض الباطل في كربلاء الإباء. فتضيف قائلة:
يا سيد الذبح العظيم بكربلا، روحي فداك تسابق الثوار. حشدا من الفرسان جيش غيارا، كل يربي في الحنايا ثارا. دمعوا كأن البرق من أسمائهم، لطموا فكان هديرهم موارا. حتى الذين على الطريق تفرقوا، كالريح تنفق عمرها أسفارا. لبيك تعصف في حناجرهم إذا ناديتهم ليفجروا الإعصار. يا ليتنا كنا، وهل من ناصر تدوي بكفك صارما بتارا. يا ليتنا كنا، وقربة حلمك القمري تسفك للصغار جرارا. يا ليتنا كنا لزينب حينما حجبت بكفيها السنا أسوارا. كل الذين تحاوشوك توحشا، يا رب لا تترك لهم ديارا. يا سيد الماء المعشق بالظما، في كل ورد نستشف مزارا. باب على الفردوس كنت مشرعا، من خلفه الأسرار كم تتجارى. زهر ينوح قميص فجر أحمر، قربان عشق والرواة حيارى. يا ذا المنى محمومة تهذي الرؤى، هلا منحت الأمنيات دثارا. خذنا لقبتك الحنونة مثل أم يستجاب دعاؤها إقرارا. دعنا على الشباك نزرع خدنا فلا، وتوقأ كفنا نوارا. فإذا هتفنا يا حسين نراك في ملكوتنا تستقبل الأحرار.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى بوح الشعر وشعر البوح في الإمام الحسين الشهيد عليه السلام، أسست له الشاعرة إيمان دعبل من البحرين في قصيدتها ماء معشق بالظمأ. نشكر لكم غرفتكم من منهل الحسين عليه السلام، ونترككم في رعاية الباري عز وجل.
قوافل حسينية. سأنوح ما غنت حمائم حاجري، ويبوح مني بالغرام محاجري. لم أبك من فقد الشباب وما مضى من طيب عيش في الزمان الغابر. كلا ولم أندب طلولا باللوى، كانت منازلهن بعض مشاعري. لكن بكيت لرزء آل محمد بمدامع تهمي كغيث ماطر. وكربتاه لمن ثوى في كربلا فردا وحيدا ما له من ناصر. كتبوا إليه وأزمعوا من بعدها غدرا فتبا للشقي الغادر. وافى ليرشدهم إلى طرق الهدى ويزيل عنهم كل غم غامر. لا راغبا في جمع دنياهم ولا يبغي سوى قمع الظلوم الجائر. حتى إذا واف الطفوف تواثبوا بعوامل خطية وبواتر. والأرض ترجف والسماء بكت له، والأرض ترجف والسماء بكت له بدم عبيط ساكب متقاطر. والشمس كاسفة وأملاك السماء يتعجبون من الظلوم الخاسر. وإله والأعداء قد ملأوا الفضاء بعساكر قد أتبعت بعساكر. والصبت في 70 من أصحابه هم كالكواكب حول بدر زاهري. حتى إذا لقي الردى أنصاره نادى ألا هل الهدى من ناصري. هل من فتى يحمي حريم محمد من ناهب أو سالب أو ناظري. فتواثبوا بسهامهم ورماحهم ويلاه من خطب عظيم جائر. صرعوه ظلما بالدماء وما له من غاسل أو ساتر أو قابر. من قصيدة لمحمد بن الحسن الحر العاملي.
حبك يا بوي يما سر دلالي، يما اكتركت الروح تشرح حالي. انسى مصابي ولمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني. انسى مصابي ولمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني.
لعن الله أمة قتلتك يا أبا عبد الله. ملكت قلوب ذابت فيك مولاه، وصارت كربلة عنوان دنيا. وإذا أعطش أذكرك يرتوي حشاه،
قلبي ضريحة يندب جروحة. ما أنسى نوحة عاية شبيبة، عاشر ما ننسى ما تبرز الآن. والزفرة ويلا عظمى مصيبة. حبك يا بوي يما سر دلالي، يما اكتركت الروح تشرح حالي.
انسى مصابي ولمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني. انسى مصابي ولمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، على التربة تتوسد عطشان.
صدرك تدور الخيل ميدا ديما المسرع جرت والكون وجعا يلغسلك دمك والتربة ضمك راسك عن جسمك مرفوع تحسى رضيع بصدرك عطشانة نظرك ضمك بصبرك والمدمع همة راسك يوادع جسمك بيا حالة ينظر تدوسك بالحقد خيالي
دمعتي لفلك تضل بعيوني أنسى مصابي وألمي وشجوني بس دمعتي لفلك تضل بعيوني
يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله أسايل عن صبر عاشور معنا أسايل عن قلب ما يحجي بل سهام تبطع وتصلي دمع يرن صبرك آية مرض المناية وصدر رزايا واكسر ملاجع بعد المجازر يختيم العاشر دمه الطاهر فأشجى المصارع حولك مصارع عزوتك للصفوة وجفوف راع المرجلة والنخوة
دمعتي لفلك تضل بعيوني أنسى مصابي وألمي وشجوني بس دمعتي لفلك تضل بعيوني
يا حسين كل نعتني لك قرب لنزوم بس ما نوصلكم وننظر ديك القبور ندخل الحاير بالحنين ونطم الصدور ونحوم مثل الجلب لو فارك حمية لقد عطمت الرزية وجلتي المصيبة
دمعتي لفلك تضل بعيوني أنسى مصابي وألمي وشجوني بس دمعتي لفلك تضل بعيوني.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 262. عندما جاءه الحارث بن حوط قال له: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال له عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت. إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمار. فقال عليه السلام: إن سعيدا وعبد الله لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. هذا الكلام في الحقيقة يرشدنا إلى حقيقة مهمة، وهي أن على الإنسان المؤمن أن يكون بصيرا في المواقف الصعبة. في الإسلام لا توجد حيادية في المواقف. إذا كان هناك الحديث عن الصراع بين الحق والباطل كما يحصل اليوم في قضية فلسطين وغزة، فهو صراع بين الحق والباطل، صراع المسلمين المضطهدين والمظلومين من أهالي غزة في فلسطين، الإباء في فلسطين المؤمنة وفيما بين باطل الصهاينة الغزاة الذين جاءوا من كافة أصقاع العالم إلى أرض المقدسات والأنبياء، واحتلوا الأرض وهجروا أهلها بالملايين باستخدام القتل والتخريب والتدمير بشتى الوسائل الإجرامية، من طيارات حربية وصواريخ القتل الجماعي، ومدججين بكافة الأسلحة المدعومة هذا الكيان من قبل الغرب بزعامة الولايات المتحدة. فهل يجوز لمسلم أن يقف مكتوف الأيدي ولم ينصر لا بالسلاح لا بالغذاء لا بالدعم اللوجستي ولا حتى باللسان أو القلب، ثم يدعي أنه من المسلمين؟ هيهات هيهات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
في هذه الحكمة الإمام سلام الله عليه يعطي درسا لكل الأجيال والأمة التي تسلك طريق الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن لا يسلط الله عليك من لا يرحمك، فالكل مكلفون ومسؤولون في الدفاع عن الحق، وإلا فإن حكم الباطل سيشمل الجميع ظلما ويحرق الأخضر واليابس معا. لذا كان خطاب علي لحارث بن حوط حيث سأله وهو في حيرة من أمره لما شاهده من كبار الصحابة كان يراهم حجة عليه في سلوكه، يخاطب الإمام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت. يتحدث الإمام إلى أنه نظر إلى الأمور من منظور ضيق أو محدود، ولم ينظر إلى الأمور من منظور أوسع وأعلى. هذا يعني أنه كان ينظر إلى القضايا من زاوية ضيقة، مما جعله في حالة من الحيرة والتردد، وكأن القضية قضية شخص وقضية حق شخصي ونزاع من أجل مصالح ومنافع شخص أو سلطة يربحها أحد ويخسرها الآخر، وكأن الإمام لم يمثل الخلافة والإمامة في الخلق، وقد نسي هذا الإنسان أنها قضية حق وباطل، وإلا فإن الدنيا ومتعلقاتها لا تعادل ولا تسوى عند علي كما ذكر في كلمات مختلفة: دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز، أو لدنياكم أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها، وأقدر عندي من عراقة خنزير يقذف بها أجذمها، وأمر على فؤادي من حضلة من حنظلة يلوكها ذو سق، وإلى آخر هذه الكلمات. لذا فأنه يلفت انتباه حارث إلى أصل القضية، وهي أنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. يشير إلى أن حارث لم يتمكن من التعرف على الحقيقة، وبالتالي لم يستطع التعرف على الشخص الذي جاءه بالحق، كما أنه لم يتمكن من تمييز الباطل، مما جعله أيضا غير قادر على التعرف على الشخص الذي جاءه بالباطل. في الواقع أن هذا الكلام يحمل مضمون قوله سلام الله عليه سابقا: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فالآص هو أن يعرف الإنسان الحق والباطل، وما هي الملاكات فيه، وما هي خصوصيات الحق والباطل ومواصفاتهما، بحيث كل من تلبس بها دخل في إطار الحق أو الباطل، ولا يمكن للإنسان أن يتعرف على الحق والباطل من خلال الأفراد، لأنك لا تحيط بمعرفة الإنسان من حيث صفاته الداخلية والخارجية وظروفه المختلفة. فأهمية النظر إلى الأمور من زوايا متعددة وفهمها بشكل شامل ضرورة المعرفة والوعي لفهم الحقائق والتمييز بين الحق والباطل. التحذير من التسرع في الأحكام وعدم القدرة على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ بسبب نقص في الفهم أو الرؤية. باختصار، الإمام سلام الله عليه يشير إلى أهمية المعرفة والرؤية الشاملة في فهم الأمور، مما يساعد على اتخاذ قرارات صحيحة ويجنب الإنسان من الحيرة والضياع. فهذا جانب وقع فيه الكثير. والأمر الآخر الأخذ بالقياس، فإني أعتزل مع سعيد بن المالك وعبد الله بن عمر. هذا قول حارث. يقول الإمام أن سعيدا وعبد الله لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. العبارة تعكس عن تقييم الإمام سلام الله عليه لموقف بعض الصحابة آنذاك، أن سعيد وعبد الله لم يقف مع الحق في زمن الفتنة والاختلافات السياسية التي شهدها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله وسلم عليه. كانت هناك صراعات كبيرة حول الخلافة والسلطة، وكان يتوقع من الشخصيات البارزة مثل هؤلاء أن يدعموا الحق، أن هؤلاء لم يشاركوا في خذلان الباطل أو الظلم، لأنهم لم يتخذوا موقفا قويا لدعم الحق أو مقاومة الباطل. من خلال هذا الكلام يمكن أن نستنتج أن الإمام عليه السلام كان ينتقد مواقف هؤلاء، حيث يرى أن الحياد في زمن الفتن ليس بموقف مشرف، بل يتطلب الأمر اتخاذ موقف واضح وصريح من القضايا المهمة. وبهذه الطريقة يعبر الإمام عن أهمية الالتزام بالمبادئ والوقوف مع الحق حتى في أوقات الفتنة. نعم، له قول سلام الله عليه يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. أصلا هي هذه العبارة أيضا تدل لابد أن لا يكون الإنسان على حياد في مواقف الحق والباطل، كما هو الحال اليوم في عالم الإسلامي وما يحل على الأمة الإسلامية في فلسطين واليمن والسودان وكافة البقاع. والأحاديث الواردة عن المعصومين بهذا الخصوص كثيرة. عن رسول الله صلى الله عليه يقول: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مع الله
مع الله في لألأت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار.
مع الله في لألأت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار.
مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار.
مع الله في لألأت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم
المطار.
الله.
النحل يحسر رحيق ويحمي جناه بوخز الإبار.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تدين مصادقة الكنيسة على مشروع قانون فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن. قائد حركة أنصار الله يؤكد سعي صنعاء لتطوير قدراتها العسكرية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. والإعلام العبري يعترف بإصابة 10 جنود بجروح خطيرة أثر انفجار منزل في غزة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. دانت طهران مصادقة الكنيسة على مشروع قانون فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وغور الأردن، واعتبرته دليلا آخر على طابع الكيان التوسعي والاستعماري. الخارجية الإيرانية أوضحت أن هذا الإجراء الذي يأتي بالتزامن مع الإبادة الجماعية بغزة واستمرار الجرائم بالضفة الغربية يكشف أكثر من أي وقت مضى أن الكيان يسعى لإبادة فلسطين بشكل كامل أرضا وشعبا وهوية. بدوره قال حزب الله أن الاحتلال لن يقف عند حدود الضفة أو القدس أو فلسطين، محذرا من أن لا أحد في المنطقة سيكون بمنأى عن مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية سعي صنعاء لتطوير قدراتها العسكرية لتكون أكثر فاعلية بمواجهتها مع الاحتلال الإسرائيلي. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على استمرار حظر الملاحة البحرية على الكيان وأن ميناء إيلات المحتلة عاد إلى الإغلاق التام، مشيرا إلى ثبات الشعب اليمني على موقفه المناهض للعدوان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. وناشد الحوثي أنظمة البلدان التي تفصل